بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى هذا الدرس في باب صلاة الجمعة. تقدم وجوب الجمعة وأن صلاة الجمعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال المكلفين الأحرار المقيمين، وتقدم بناء على ذلك أن غير المكلف لا تجب عليه الجمعة، المجنون والصبي وهكذا المسافر وهكذا المملوك، والمملوك على الراجح لظاهر الحديث حديث طارق بن شهاب أنه لا تجب عليه الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، وهكذا المريض، فهؤلاء خمسة مستثنون، وهم العبد المملوك والصبي والمريض والمرأة والمسافر، وهكذا أيضا المجنون أصلا لا تصح منه، يعني لا تجب عليه الصلاة ولا تصح لجنون لذهاب العقل. وهؤلاء الخمسة الذين لا تجب أو لا يجب عليهم حضور الجمعة، لو أنهم صلوا الجمعة لأجزأتهم بالإجماع، لأجزأتهم بالإجماع، لأن تخلفهم رخصة. فإذا صلوا الجمعة فصلاتهم صحيحة بالإجماع. ثم ذكر الشرط وهو فعلها في الوقت، وتقدم أنه بالنسبة لآخر الوقت فلا خلاف بين أهل العلم أن آخر الجمعة هو آخر الظهر، واختلفوا في أول الوقت، والذي تدل عليه الأدلة أنه يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال بشيء لكون الأدلة محتملة. فتقدم الجمعة قبل الزوال بشيء من الوقت قليل هذا لا بأس به لظاهر الأدلة. قالوا: أن تكون بقرية، وتقدم أنها تصلى في الأمصار وتصلى في القرى، وأما بالنسبة لأهل البوادي فمن استقر منهم في موضع وصار به مقيما فتشمله الأدلة في وجوب الجمعة: لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قالوا: أن يتقدمها خطبتان. وتقدم أن الراجح في الخطبة أنها واجبة، أن الخطبة واجبة للآية ولمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي خطبتان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر بعض الصفات في الخطبة، وهي أن تكون خطبة مؤثرة محركة للقلوب ومتضمنة لآيات من كتاب الله ولشيء من الوعظ والتذكير. فهذا هو موضوع الخطبة: الحث على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس دينهم، ومن ذلكم الحث على التوحيد والسنة والفضائل والطاعات، والنهي عن الشرك والبدع والمعاصي والمخالفات. فهذا هو موضوع خطبة الجمعة، ويحسن بالخطيب أن يكثر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة آيات القرآن، كما في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة قائما، يفصل بين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يتلو القرآن أو يقرأ القرآن يذكر الناس، رواه مسلم، يقرأ القرآن يذكر الناس. وليس من شرط الخطبة حتى تصح أن تذكر فيها آية قرآنية أو يذكر فيها الأمر بالتقوى أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور مستحبة، وإلا لو قام يأمرهم بطاعة الله وإن لم يستدل وإن لم يقل اتقوا الله وإن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفتتح بالحمد والثناء، فهي خطبة صحيحة. وفيه أيضا احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، فهذه هي صفات إذا توفرت في الخطيب إضافة إلى البلاغة والوجازة وحسن الطرح والكلام، فهذه هي الخطب المؤثرة. ثم ذكر الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة من فقه، ففي مشروعية الصلاة في مشروعية تطويل الصلاة في الجمعة وتقصير الخطبة. وتقدم أن هذا التقصير يكون تقصيرا معتدلا، لا تكون طويلة مملة ولا تكون قصيرة مخلا بها أو مخلا بها، هو مخلا بها، وإنما يعني يحصل بها الحاجة ويحصل بها الاعتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إبعاد السعامة أمر مطلوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت الأدلة. ثم قال رحمه الله: قال يستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. في استحباب الخطبة على المنبر، ودل على ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وأم حارثة ابن النعمان وجمع من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الأرض، فقال له غلام رومي نجار: ألا أصنع لك منبرا؟ فصنع له منبرا له درجتان ويجلس على الثالثة، له درجتان ويجلس على الثالثة، كما رواه الدارمي. فيشرع للخطيب أن يرتفع في خطبة الجمعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه سنة وليست بواجب، فهي سنة لو تركت لعذر لا بأس، لا ينقص من أجر الجمعة ولا يبطل من صحتها. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح، أنه كان إذا صعد المنبر أقبل على الناس وسلم عليهم، لكن يعني ممكن أن يستدل بالعمومات من الأدلة في مشروعية إلقاء السلام. فإذا عرفنا أن الحديث الخاص المروي في ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن من تركه لا يكون قد ترك سنة، يعني جاء وجلس على المنبر. أما دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجلوسه على المنبر هذا ثابت، لكن ابتداءه بإلقاء السلام روي في حديث لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه دخل وألقى السلام بصوت مرتفع عند دخوله أو اليوم مع هذه المكبرات ألقى السلام حين وصوله إلى هذه المكبرات فيحصل المقصود. قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. يجلس على المنبر بعد السلام، وكما تقدم أن القعود يكون على الدرجة الثالثة كما في حديث أنس عند الدارمي. ثم يجلس ويؤذن المؤذن، وهذا ثابت أن المؤذن كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر، فلا يشرع أي ذكر ولا دعاء ولا صلاة قبل جلوس الخطيب على المنبر ولا قبل الأذان، ولا يشرع أذانا قبل الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب. فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بنصف ساعة أو بأقل أو بأكثر، وإنما هذا اجتهاد من عثمان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، اجتهد حينما رأى الناس قد كثروا وابتعدوا والتهوا بالأسواق، فاجتهد بأن يؤذن لهم أذانا قبل الوقت في السوق تنبيها لهم على قرب الجمعة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا اجتهاد من عثمان. ثم اليوم مع وجود هذه المكبرات فالحمد لله يسمعها الناس في أسواقهم وبيوتهم وفي الأماكن البعيدة. قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. في بعض طرق الحديث أنه يؤذن على باب المسجد، لكنها لم تصح أن الأذان يكون على باب المسجد. قال: ثم يقوم فيخطب. في مشروعية خطبة الجمعة قائما من قيام، مشروعية خطبة الجمعة من قيام، يعني يخطب قائما، كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة وفي حديث ابن عمر، بل وفي قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فيشرع للخطيب استحبابا أن يخطب من قيام، وهذا أبلغ في الصوت وأعظم في التأثير حينما يقابل المصلين، وأفتح عليه، يعني أخطب ما يكون الإمام قائما. ويشرع له أن يعتمد على عصا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام متوكئا على قوس أو عصا، وهذا أثبت لقلبه اعتماده على العصا، وأثبت لرجليه وأظهر في القوة الاعتماد على العصا. ولقد كانت عادة للعرب إذا خطبوا أن يعتمدوا على العصا، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقام متوكئا على قوس أو عصا، فيشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل بعضهم لا سيما في الزمن المتقدم، وهنا قليل من الناس، أنهم يقومون اعتمادا على سيف، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب. ثم يجلس، الخطبة هي خطبتان ويفصل بينهما جلوس، فهذا الجلوس سنة، الجلوس ليس بواجب بين الخطبتين، إنما هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع أن يفصل بين الخطبتين بجلوس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل ما الحكمة فيقال اتباعا للسنة ولأجل الفصل بين الخطبتين، وقد يكون أيضا لأجل الراحة يرتاح. كم مقدار هذا الجلوس لم يحدد، قام فخطب ثم جلس ثم قام، فتحديده بقدر سورة الإخلاص ليس عليه دليل. من أهل العلم قال يجلس بمقدار قراءة سورة الإخلاص، لكن هذا ليس عليه دليل، فيشرع أن يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. قال ثم يخطب الخطبة الثانية، فهذا يدلنا على أهمية الخطبة. أمر الناس بالسعي إليها والإنصات عندها والتذكير فيها، وهناك كثير من الناس من لا يبالي بحضور الخطبة، فمنهم من لا يحضر إلا في آخر الصلاة، يعني في آخر الصلاة، ومنهم من يتقدم قليلا يحاول أن يدرك أول الصلاة، ومنهم من يأتي في وسطها، وهكذا. قال ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين بعد الخطبة الثانية، وهي خطبة كما تقدم لا يشترط فيها شروط، إنما هي خطبة لكن يشرع فيها ما تقدم. ثم تقام الصلاة، مشروعية إقامة الصلاة بعد انتهاء الخطبة مباشرة، فيصلي بهم ركعتين، في مشروعية أن يكون الإمام هو الخطيب، هذا هو السنة. لكن إذا كان هناك عذر فصلى غير الخطيب فلا بأس، لأنه لا يجب أن يكون الإمام هو الخطيب، هذه سنة، هذه سنة أن يكون الإمام هو الخطيب. وإذا حصل أن صلى غير الخطيب لحاجة فلا بأس. قال فيصلي بهم ركعتين، فخطبة نعم صلاة الجمعة ركعتان بإجماع من أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أنها ركعتان، وأيضا تصلى في جماعة، من شرط الجمعة أن تصلى في جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث طارق بن شهاب صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، فصلاة الجمعة واجبة في جماعة، ما تصح أن تصلى فرادى، ما تصح صلاة الجمعة أن تصلى فرادى، وهذا قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، هناك من خالف لكن قوله شاذ، فصلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة. وكم العدد الذي اشترط في هذه الجماعة؟ الراجح أنها تصح بإمام وخطيب، يعني بإمام ومأموم، تصح بإمام ومأموم كسائر الجماعات. والمسألة تقدمت كم أقل الجماعة اثنان، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، حديث مالك من الحويرث. قال فيصلي بهم ركعتين، ليست هناك راتبة قبل صلاة الجمعة، وإنما يصلي قبل الجمعة ما تيسر له، عملا بحديث أبي هريرة وحديث سلمان، وفيهما أنه يغتسل في بيته ثم يأتي إلى المسجد فيصلي ما كتب له، فليست هناك راتبة، يعني أن يقال يشرع أن يصلي قبل الجمعة ركعتين كما يشرع أن يصلي قبل الظهر أربعا، أو يصلي قبل الفجر ركعتين، أو يصلي بعد المغرب أو العشاء ركعتين، لا، ليست هناك راتبة، صلاة الراتبة قبل صلاة الجمعة، وليست هناك سنة بعد أذان المؤذن بين يدي الخطيب، خلافا لفعل كثير من العوام فإنهم يصلون ركعتين. لا دليل على هذا. أما الراتبة البعدية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة إلا ركعتين يصليهما في بيته. فإذا يستفاد من هذين الحديثين أنه تشرع الصلاة بعد الجمعة. كم مقدار هذه الصلاة؟ هو مخير، إما أن يصلي أربعا وإما أن يصلي ركعتين. وفي مثل هذه العبادات الأفضل أن ينوع، تارة يصلي أربعا عملا بالسنة وتارة يصلي ركعتين. قال: فيصلي بهم ركعتين، هذا واجب. فيصلي بهم ركعتين، صلاة الجمعة ركعتان. ومن فاتته الركعتان فليدخل بنية الظهر، بمعنى من أدرك الإمام وقد رفع من الركوع في الركعة الثانية فليدخل بنية الظهر. ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع في الركعة الثانية فيدخل معه ويصليها ويكملها جمعة. فمن أدرك أقل من ركعة يدخل مع الإمام وينوي صلاة الظهر، ومن أدرك الركعة فأكثر فيكمل ما تبقى ويكون قد أدرك الجمعة، لعموم الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا وافق أن في ذلك اليوم اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فثبت في السنة أن من صلى العيد فرخصة له ألا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا، ومن لم يصلي العيد فواجب عليه حضور الجمعة. قال: يجهر فيهما بالقراءة، فيصلي بهم ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، في مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وإن كانت صلاة نهارية. لماذا؟ لأنها صلاة يجتمع فيها الخلق، يحصل فيها الاجتماع، فيشرع الجهر بالقرآن وإسماع القرآن، إسماعهم القرآن. يقرأ في الأولى يسبح وفي الثانية بالغاشية، هذه سنة، مع أن الغاشية قد تكون أطول قليلا، لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى يسبح وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. هذه من الآداب في يوم الجمعة، أنه يستحب الغسل، وتقدم ما يتعلق بغسل الجمعة في باب الغسل، وتقدم ذكر أن غسل الجمعة على الراجح واجب. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل، حديث حفصة عند أبي داود. قالوا: أن ويتطيب، ويشرع له أن يتطيب، لحديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم يدهن ما استطاع من دهن ويمس من طيب بيته ثم يأتي المسجد فيصلي ما قدر له ثم ينصت إذا خطب الإمام ثم يصلي الجمعة إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، وهو في الصحيح. فيشرع التطيب في ذلك اليوم أكثر مما يشرع في سائر الأيام. قال: ويتطيب ويلمس أحسن ثيابه، لأن يوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، كما تقدم في حديث ابن عباس قال اليهودي: لو أن هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ابن عباس: فقد نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة، فيشرع لمس أحسن الثياب. ولحديث عمر أنه رأى جبة من حرير تباع على باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الجمعة لو اشتريت هذه الجبة تتجمل بها للوفد وللعيد، وفي لفظ للجمعة وللعيد، أو للجمعة والوفد. فيشرع أن يلبس أحسن ثيابه. قال: ويبكر إليها. أيضا مما يشرع في يوم الجمعة التبكير إليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الجمعة هي عيد الأسبوع، كما أن الفطر والأضحى، كما أن الأضحى هي عيد السنة. قال: فكما يشرع في العيد صلاة وقربان، فلما حرم هذا صاحب عيد الأسبوع القربان عوض بالتبكير، فكلما بكر كان أكثر تقريبا للقربان في الثواب. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب بقرة، كأنما قرب كبشا، كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة. فيستحب التبكير إليها. متى تبدأ هذه الأوقات؟ تبدأ من طلوع الشمس، تبدأ الأوقات الساعة الأولى والثانية والثالثة من طلوع الشمس، لأن ما قبل ذلك وقت استعداد للذهاب إلى الجمعة للاغتسال واللبس والتطيب والتهيؤ. وقال الحافظ العراقي رحمه الله: ليس عليه عمل المسلمين في القديم والحديث أنهم يبكرون إلى الجمعة قبل طلوع الشمس، ليس عليه عمل المسلمين أنهم يبكرون للجمعة قبل طلوع الشمس، فالتسابق يكون بعد طلوع الشمس. ومن هنا نستفيد أيضا، أو يحسن ذكر مسألة حرمة الحجز. فبعض الناس يحجز في الصفوف الأولى من الليلة، ليلة الجمعة، أو من فجر الجمعة، يحجز سجادة أو يضع نعلا أو يضع كتابا أو يضع أي شيء، فهذا حرام بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن هذا فيه اغتصاب بقعة في المسجد. جاء الشرع بالأمر والحث على التبكير، والمسجد بيت الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يحتكر بقعة في المسجد. فلهذا فهذا الحجز حرام لا يجوز، لأن فيه اغتصاب لبقعة في المسجد، كحال كثير من الناس يضع سجادة في كل جمعة على مدى سنوات وهو يصلي في هذا الموضع. لماذا؟ لأنهم يضعون السجاجيد من الفجر بعد صلاة الفجر، وبعضهم من ليلة الجمعة. قال: ثم ما فيه من الأذية أنه يأتي متأخرا ثم يتخطى الرقاب، وهذا حرام. يأتي متأخرا ويتخطى الرقاب حتى يصل إلى الموضع الذي حجزه لنفسه أو حجز له. قالوا في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا فيه حرمة الكلام في حال الخطبة، فالواجب هو الإنصات ويحرم الكلام. إذا قلت لصاحبك أنصت كلمة خفيفة وفيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك من فعل ذلك يحرم نفسه أجر الجمعة وتذهب عليه أو يذهب عليه ثواب الجمعة، فكيف ببقية الكلام الذي ليس فيه مثل ذلك؟ لا هذا سيأتي. ففيه حرمة الكلام في يوم الجمعة والإمام يخطب. إذا قلت لصاحبك أنصت اسكت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني قلت اللغو، اللغو هو الإثم، فقد لغوت. وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر سورة، فقال أبو ذر لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه أبي، فلما قضيت الصلاة قال له: ليس لك من جمعتك إلا ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق، والحديث صحيح. فيستفاد من هذا أن من تكلم يوم الجمعة يبطل أجر الجمعة، صلاة الجمعة، وكأنما صلى ظهرا، فهذا من المحرومين الذي يتكلم في حال خطبة الجمعة. لكن متى المنع؟ قال: والإمام يخطب، فيه أنه لا بأس أن يتكلم قبل خطبة الإمام. دخل الإمام من الباب، بعض أهل العلم يقول يبدأ المنع من دخول الإمام، ليس هناك دليل. صعد الإمام على المنبر، قال بعضهم من هنا، ليس هنا دليل. سلم الإمام وجلس على المنبر، ليس هنا دليل على المنع. لكن يبدأ المنع إذا قام خطيبا على المنبر. قال: والإمام يخطب. وفي حديث أبي هريرة وفي حديث سلمان الفارسي: ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. فما قبل الخطبة لا بأس بالكلام، وفي وسط الخطبة يعني أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين أيضا يجوز الكلام، أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين يجوز الكلام، بعد الخطبة إذا انتهى من الخطبة يجوز الكلام، لكن المنع في حال خطبة الإمام لمن حضر الجمعة. أما من كان ماشيا من البيت هو قادم يسمع بالمكبرات خطبة الإمام ما يدخل في النهي، لأنه ليس في موضع الخطبة. لكن لو وصل إلى الضاحي والناس في الضاحي فهذا موضع نهي، لكن لو كان في الطريق ما يدخل في النهي. وإذا كان هذه الكلمة مع خفتها وفيها أمر المعروف ناهي عن المنكر قد منع منها المصلي أو المأموم، فيستفاد أيضا أن الراجح هو منع أمور اختلف فيها أهل العلم، منها تشميت العاطس، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجهر بتشميت العاطس أو رد السلام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو حمد الله بعد العطاس باللفظ، إنما يقول هذه الأشياء في نفسه. وهل له أن يشير إشارة؟ الجواب نعم، لأن الإشارة لا تعتبر كلاما، حينما عطس أحد المصلين وحمد الله جعل معاوية بن الحكم السلمي يشمته، قال له يرحمك الله، فأشار إليه الصحابة أن اسكت، أشاروا إليه، فالإشارة لا تعتبر كلاما، فلا بأس أن يشير إلى الولد، يشير إلى الولد بالسكوت، يشير إلى أخيه بالقيام، يشير إلى هذا بالانتباه بأي شيء، لكن ينتبه إلى أنه أيضا لا يجوز له العبث، لا بلحية ولا بساعة ولا بثوب ولا بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، كان المسجد مفروشا بالحصى، فلو جعل الحاضر يشتغل ويلهو بالحصيات فهذا يعتبر من اللغو ويحرم نفسه أجر الجمعة، وهكذا الانشغال والعبث بأي شيء له نفس الحكم. قال: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. فيه أنه لا بأس، يعني حرمة الكلام، لا يجوز أن يتكلم، لكن يجوز أن يتكلم مع الإمام أو يتكلم الإمام معه، يجوز للمصلي أو المأموم أن يتكلم مع الإمام، ويجوز الإمام أن يتكلم معه، لأن هذا ليس فيه انشغالا عن الخطبة. والدليل هذا الحديث: دخل رجل المسجد وجلس ولم يصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين. فيه مخاطبة الإمام للمأموم. وفي هذا حديث جابر متفق عليه. وأيضا في حديث أنس في قصة الاستسقاء: دخل الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، الحديث. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه. وأيضا في ذلك الحديث: رجل جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ما يعرف دينه ما دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بكرسي فجعل يعلمه. وهكذا في كلام عمر مع عثمان حينما تأخر عن الجمعة، قال: الآن؟ ثم قال: يا أمير المؤمنين. ثم قال: وأيضا لم تغتسل. ففيه كلام الخطيب مع المأموم. إيش قلت؟ أو ترد عليه. نعم، إذا كان الخطاب مع الإمام لا بأس. وهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الركعتين لمن دخل المسجد ولو كان الإمام يخطب، فهذا يدل على تأكيد مشروعية صلاة الركعتين عند دخول المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ترك الخطبة وأقبل على أمر هذا الرجل يأمره بالصلاة، فصلاة الركعتين عند دخول المسجد كما تقدم واجبة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي أن الجلوس القليل لا يمنع المشروعية، من دخل وجلس قليلا ناسيا أو جاهلا فقيل له قم صلي، هذا دليله أنه جلس. في الحديث أورده مختصرا أنه جلس فقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي أن لا يشرع أن يصلي أكثر من ركعتين، لأنه مأمور بسماع الخطبة وألا يتشاغل بشيء غير السماع. لو قيل له قم صلي ركعتين فقال: الله المستعان، سأصلي أربع، ليست فقط ركعتين، أنا نسيت. لا، ما يشرع يصلي أربعا أو ستا، يصلي ركعتين فقط في حال الخطبة. وأيضا مما يذكر في باب الجمعة عدم جواز التخطي للرقاب. لحديث عبد الله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت، إلا من جلس في موضع متقدم في الصفوف ثم أراد أن يعود إليه فلا بأس، لأنه أحق بالموضع، حتى لو حصلت شيء من الأذية فهو يرجع إلى مكان هو أحق به، ومما يشرع في يوم الجمعة أيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ومما يشرع التماس الساعة العظيمة المباركة يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وثبت في حديث عبد الله بن سلام وفي حديث جابر أنها آخر ساعة بعد العصر، فيشرع اغتنام هذه الساعة. وأما بالنسبة لقراءة سورة الكهف فالحديث يرجح الدارقطني أنه موقوف على أبي سعيد، ومن أهل العلم رجح أنه مرفوع لكن بغير ذكر الجمعة، أن في قراءة سورة الكهف فضلا لكن ليس مقيدا بيوم الجمعة، فيشرع لك أن تقرأ سورة الكهف في أي يوم. فعندنا ترجيحان أو اختياران، منهم من يختار أرجحية الوقف أن الراجح فيه الوقف على أبي سعيد، ومنهم من يقول الراجح فيه الرفع لكن بغير قيد الجمعة. الله أعلم، العام يسأل عن بعض السور اعتاد الناس قراءتها، الله أعلم ما هو الدليل عليه، الله أعلم، ما أعرف دليل الله. طيب جزاكم الله خيرا. نعم، الأخ يقول بعض المساجد يأتي الإنسان متأخرا لكن يجد فرج حتى يصل إلى الصفوف الأولى، هذا لا مانع لأنهم هم الذين قصروا، الذين جاءوا أول الناس. ها؟ التسوق أثناء الخطبة قبل. طيب نعم، يعني وأن يستنى الاستياك أيضا مشروع. أحسنت. صلاة الجمعة أي في الليل؟ لا، غير مشروع. سورة الجمعة تقرأ في صلاة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية. ها يقول الأخ بعض الخطباء يعتاد أن تكون خطبه في السياسة. نعم، هؤلاء أولا السياسة من الدين، السياسة من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم. لكن مقصود الأخ ليست هي السياسة الشرعية الذي يحتاج إليها الخطيب أن يوجه وأن يعلم، لكن المقصود يعني الانشغال بالأحداث العالمية ومجريات الأمور وأخبار المجلات وأخبار الواقع وشكاوى الناس وهكذا، وهذا يفعله الذين هم متأثرون بالأفكار الحزبية، لأنهم غالبا ما يحرصون على إرضاء الجماهير فيحاولون مجاراة المجتمع. لكن الخطيب الموفق لا يحرم الناس التوجيه، هو عنده آيات قرآنية وأحاديث نبوية بها يوجه المجتمع، لكن أيضا لا يحرمهم التعليم، تعليم الحضور أمور دينهم، خلافا لهؤلاء الحركيين الذين ما كان في نشرة الأخبار في الليل يأتون بها ملخصة ومدعمة بجمل في خطبة الجمعة، وهكذا يبقى الناس في سياسة في الصباح والمساء. نعم. ايش 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 يكون؟ عام. الله احسنت. الله اعلم في اي عام شرعت صلاه الجمعه، لعله في المدينه، ما اعرف انه كان يجمع. نعم، اول جمعه جمعها النبي عليه الصلاه والسلام حينما قدم المدينه. احسنت. طيب يا اخواني، في اعلان او شيء؟ يوفق الله الجميع الى هنا، والحمد لله.